ومن زرع الشوك فإنما يجني ماذا؟ لا يجني إلا الشوك، أليس كذلك؟ والشوك ليس فيه إلا الجروح. وأما من زرع العنب فلن يجني إلا ماذا؟ إلا العنب. ولهذا أنت الذي تختار وأنت الذي تتحرى لنفسك السعادة والتعاسة. قال نعم أن تكون ذات دين، أن تكون ذات دين، أي أن يختار المرأة التي تكون ذات دين، لا يقدم ويترك الدين. تجد بعض الناس لا يبالي، هذه المرأة متمسكة بالشرع أو ليست بمتمسكة، بل هل هي جميلة ويترك الدين، وهذا أمر خطير. نعم سيأتي بيان هذه المسألة واختيار الجمال وإلى آخره، لكن عليك مع هذا كله أولا وأخيرا أن تقدم الدين، لأن السعادة في الدين. فالمرأة لو كانت صالحة بالتزامها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها لو كانت قليلة ذات الجمال فلا شك أنها ستعوض ذلك بطاعتها وبحبها وبتوددها لزوجها. أما لو كانت ذات جمال وليس عندها دين فتلك المصيبة. لماذا؟ لأنه لم يختر للحياة الأخروية، وإنما اختار فقط لقضاء شهوته، وسيأتي ذلك. نعم.
قال من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع.
نعم، هنا حديث أبي هريرة حديث عظيم، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة لا يخرج هذا الزواج والنكاح من أربع صور وأربع حالات. قال تنكح المرأة لأربع، يعني الرجل الذي يريد نكاح المرأة يريد أن ينكح المرأة لصفات وجدت فيها، لأربع صفات. ما هي؟ قال نعم، أول تلك الصفات قد يجد الرجل أن هذه المرأة لها مال كبير فيتزوج هذه المرأة لمالها، فتصبح المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة. لماذا؟ هذا إذا لم تكن صاحبة دين، أما إذا كانت صاحبة مال ودين فهذا نور على نور. لكن لو تزوج المرأة تخيل وهي صاحبة مال ولم تكن صاحبة دين، ماذا سيحصل؟ ستكون القوامة لمن؟ للمرأة، وتصبح النساء قوامون على الرجال لا العكس، هذا الذي أصبح. عرفتم؟ والآية الرجال قوامون على النساء، فالمرأة هذه صاحبة المال هي التي ستبدأ تتحكم في هذا الرجل، وماذا سينتج من تلك الذرية التي ستخرج من هذه المرأة. لا شك أنها إذا لم تكن صاحبة الدين فسيخرج أولئك الأبناء على غير الدين، وستجد الضياع من الزوج ومن الأبناء. لماذا؟ لأن الزوج إنما اختار تلك المرأة لمالها ولم يختر تلك المرأة لمن؟ لدينها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أول تلك الأربع ما هي؟ قال لمالها. وبعض النفوس لا شك أنها جبلت على ماذا؟ على حب المال، والنفوس لا شك أنها مجبولة على حب المال، لكن بالشرع ليس هكذا مطلق. عرفتم؟ فهذه النفس التي أقدمت على المرأة ما أقدم هو لحبه لتلك المرأة أبدا، إنما أقدم لحبه لمال المرأة. إذن هو أراد المرأة وأراد مالها، لا شك أنه أراد مالها، وإذا أراد مالها يتمنى أن تموت اليوم قبل ماذا؟ قبل غد، حتى يأخذ هذا المال، لأنه ما أرادها لذاتها وإنما أرادها لمالها. ولهذا هذه صفة ذميمة إذا لم يكن مع المال الدين، وقبل المال الدين. عرفتم؟ قال
ولحسبها.
نعم، الأمر الثاني لحسبها. ما هو الحسب؟ الحسب في الأصل الشرف بالآباء. انتبه، الحسب في الأصل هو الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب. الشرف هنا ولحسبها، الحسب هذا مأخوذ من ماذا؟ من الشرف بالآباء وبالأقارب، والأقارب مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا ماذا يفعلون؟ يعدون مناقبهم ومآثرهم ويحسبونها. واضح لكم؟ يعني يحسب مناقبه، هذا معنى ولحسبها، يعني يقول أنا فلان ابن فلان حسب كذا وعندنا كذا و إلى آخره، وفعلنا كذا لحسبها، وهو الشرف بماذا؟ بالآباء والأقارب. هذا الأمر الثاني. فالرجل نكح المرأة هذه لحسبها، ولم ينكح هذه المرأة لدينها، وهذا أمر خطير. أما إذا نكح المرأة لدينها ثم بعد ذلك كان معه الحسب فقلنا نور على نور، واضح؟ كما قلنا في المسألة الأولى. أما اختيار الزوجة للحسب وعدم النظر إلى الدين فهذا هو الأمر الخطير. عرفتم؟
قال
نعم، وكذلك لجمالها. بعض الأزواج لا يبحث إلا عن الجمال ولا يهمه الدين، المهم أن تكون هذه المرأة جميلة، سواء كانت ذات دين أو لم تكن ذات دين، وهذا أمر خطير. لماذا؟ لأن القوامة ستصبح للمرأة أيضا. لماذا؟ لأنها ستبدأ تسيطر عليه وتتحكم به بماذا؟ بجماله، وربما تقع في الفواحش بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجمال. وأيضا كما قلنا لا يمنع أو لا يمنع هذا الرجل من البحث عن ذات الجمال، لكن بعد البحث والاستفسار عن ماذا؟ عن دينها، كما سيأتي في النظر إلى المخطوبة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر إلى المخطوبة؟ قال ذلك لماذا؟ حتى تدوم العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وانظر إليها، والنظر إلى ماذا؟ النظر إلى جمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجمال، ولكن متى؟ بعد الدين. فلا مانع من أن يختار الرجل المرأة الجميلة والمرأة ذات الحسب والمرأة ذات المال، لكن بشرط بعد اختيار والبحث عن ماذا؟ عن الدين. يعني لابد أن يكون مع هذه الأمور الدين، أما لو وجد المال من غير دين فلا خير فيها، ولو وجد الحسب من غير دين فلا خير فيها، ولو وجد الجمال من غير دين لا شك لا خير فيها. لماذا؟ لأن الخير إنما هو في الدين، أما ما عدا ذلك من الأمور الأخرى فإنما هي متممة وليست أصل، وإنما الأصل هو البحث عن ذات الدين التي تحفظك في مالك وفي عرضك وفي أبنائك، والسعادة إنما في هذه الأمور. فعلى الرجل إذا أراد أن ينكح وأراد النكاح وأراد الزواج عليه أن يبحث عن ذات الدين، هذا أولا، ثم لا مانع أن يضم إليه الأمور المذكورة في الحديث. قال وهذا هو المراد. قال ولدينها. يا أبا العالي أقدم. ولدينها، يعني هذه هي الصفة الرابعة التي تدعو الرجل إلى النكاح. ما هي هذه الصفة؟ قال ولدينها، يعني تنكح المرأة لدينها. فماذا نختار يا رسول الله؟ ما هو الأمر الذي يجب علينا أن نقدم عليه من هذه الصفات الأربع؟ قال صلى الله عليه وسلم،
قال فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم، فاظفر، والظفر الفوز بالمطلوب. فاظفر بذات الدين يعني فز بتلك المرأة التي هي مطلوب للشرع، التي هي مطلوب الشرع والتي أرادها الشرع. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ فاظفر بذات الدين التي بينا أن المرأة تنكح لهذه الأربع والصفة الرابعة ذات الدين، فاظفر بها وفز بها تربت يداك، أي لصقتا بالتراب، وهو كناية عن ماذا؟ عن الفقر. واضح؟ وهو خبر بمعنى الدعاء، معنى فاظفر بذات الدين وإلا فإنك ستصاب بالفقر وستصاب بالخزي وستصاب بماذا؟ بالعار. فاظفر بذات الدين وإلا، هذا معنى الحديث، وإلا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر. وهذا خبر، لأنه تربت يداك خبر بمعنى الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من لم يختر المرأة لدينها بأنه يصاب بالفقر. لكن هذا الأسلوب تستخدمه العرب للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء، يعني ليس مراد منه الدعاء حقيقة على المسلم، يعني إنما المراد من لغة العرب استخدام هذا الأسلوب تربت يداك، ما هو المراد به؟ من باب الإنكار والتعجب، يعني كيف لا تختار ذات الدين؟ أنا أتعجب وأستنكر وأستعظم منك هذا الفعل. إذن هو حث على ماذا؟ على نكاح المرأة ذات الدين. وضح لكم؟ حث على نكاح المرأة ذات الدين. وجاء في تأويل تربت يداك تأويلات أخرى، ولكن كل هذه التأويلات فيها مقال، وأصح هذه التأويلات ما ذكرنا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا لصقت يداك بماذا؟ بالتراب، وهو كناية عن الفقر. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن المرأة تنكح لأربع، وخير ما تختار المرأة لأجله هو الدين، فإذا فقدت الجمال عوضك الدين عن ذلك الجمال، وإذا فقد المال عوضك الدين الذي عندها عن ذاك المال، وإذا فقد هذا الحسب عوضك ذاك الدين عن ماذا؟ عن ذلك الحسب. ولا شك أنه إذا وجد ذات الدين ومعها الحسب كان أولى كما سبق، وذات الدين ومعها المال كان أولى، وذات الدين ومعها الجمال كان أولى. أما ذات الدين مع المال فإنه وسيلة إلى الدعوة إلى الله، وإنه وفيه استقلال في نشر العلم ونشر الكتب ومساعدة الفقراء. إذا استفدت من ماذا؟ من مالها، لكن بعد الدين، لأنها لو لم تكن كذلك لن تباشر هذه الأعمال الصالحة. عرفتم؟ أما ذات الدين مع الحسب فلا شك فيه أن فيه إعانة أيضا على نشر الدعوة، إذا كان الذين سينقل إليهم هذا الدين أصحاب حسب، فإنهم سيقبلوا من هذا الشخص الذي هو منهم، ثم بعد ذلك يبين لهم بأن هذه الأحساب والأنساب لا تغني عند الله شيء، أليس كذلك؟ كذلك الجمال، فلا شك أنه فيه غض للبصر، يعني وإن كان النكاح الأصل فيه غض البصر، لكن هذا أيضا مما يعين على عدم الوقوع في النظر. إذن إذا اجتمعت هذه الأمور لا شك أن فيها خير، لكن لو وجد الدين لوحده فهو يساوي جميع ما مضى، يعني يساوي الجمال والمال والحسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، وإلا فإنك ستصاب بالخيبة والعار والندم. فلهذا الحذر، الحذر من ترك هذه الخصلة وهي البحث عن ذات الدين، فهذا أمر مهم، وإلا فإن الخسارة ستصيب من ترك ذلك. وهذا هو الملاحظ، هذا هو الواقع الآن الذي نراه. فإن الرجل إذا بحث عن المرأة لهذه الأمور الثلاث غير الدين، وجدنا ما وجدنا من المشاكل وضياع الأبناء وضياع الزوج. ربما تجد الزوج على صلاح وورع وتقوى، ثم ما شاء الله يبحث عن المرأة ذات الحسد، فيأخذه هذا الحسد إلى أن يترك ما عليه من الصلاح، وهذا قد وجد ورأيناه. كذلك إذا كانت صاحبة مات، فإنه كذلك يصاب بذلك، فإنها تسيطر عليه بمالها فيترك ما عليه من الصلاح. وكذلك إذا كانت صاحبة جمال، وهذا أيضا وجد، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا لا بد من اختيار الدين قبل هذه الأمور بأكملها. وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله:
قال ثانيا أن تكون ذكرى.
نعم، الأمر الثاني في التحري عن المرأة التي فيها الصفات الخيرة، قال ثانيا أن تكون بكرا، وكلكم يعلم ما معنى البكر، وسيأتي بيان ذلك. لماذا؟ لأن ذلك أدعى إلى تقوية ماذا؟ عقد النكاح. البكر، نكاح البكر أدعى إلى تقوية عقد النكاح. لماذا؟ لأنها لم يسبق لها عهد بالرجال، أليس كذلك؟ ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها من ماذا؟ من المرأة الثيب. لهذا قال: وما الحب إلا للحبيب الأول. هذا ما قاله الفقهاء، قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البكر إلا طبعا إذا وجدت الأمور الذي تدعوه إلى الثيب؟ قالوا لأن المرأة البكر لم تجرب الرجال، فإذا نكح هذا الرجل لا شك أنها تكون، أو يكون هذا الرجل ألصق إلى قلبها. أما إذا كان هذا الرجل الثاني فقد وقد، وكلكم يعلم حديث أم زرع، رغم أنها تزوجت الثاني ولكن أثنت على من؟ على أبي زرع، وهذا سيأتي بيانه في الحديث الطويل. رغم أنها قد الثاني، نعم، وما الحب إلا للحبيب الأول، فهي تذكرت الزوج الأول. وهذه مسألة ملاحظة، ولهذا الشارع دعا إلى نكاح البكر، ولا يعني ذلك أنه قد لا يوجد في الثيب ذلك، قد، ولكن الغالب هذا يكون موجود، يعني الحب ألصق يكون في من؟ في البكر. ولهذا قال المصنف: أن تكون بكرا، هذا هو الأولى في الاختيار، إلا أن يكون هناك أمر يدعوه إلى نكاح الثيب، وقد يكون فيه أجر عظيم لنكاح لهذه الثيب من باب إعانتها أو من أمور أخرى. وضح لكم؟ إذا نكاح البكر لماذا قال الفقهاء هو أولى؟ قالوا لهذه العلل التي قد بيناها. ولذلك قال المصنف:
قال إلا أن تكون له مصلحة في الثيب.
نعم، إلا أن تكون، هنا استثنى رحمه الله، قال إلا أن تكون له مصلحة في الثيب، فلا شك أن الثيب تكون أولى. إذن هذه الصورة تختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون الثيب أولى من البكر في صور، وقد تكون البكر أولى من الثيب في ما بيناه. ما هي المصلحة التي قد تكون في الثيب؟ قال المصنف:
في حديث جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جابر يقول: تزوجت امرأة في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننظر هل تزوج بكر أم ثيب. قال:
فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر. قد يقول قال: كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في بعض الأحاديث أنه وجد عليه الخلوق وهو طيب النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال جابر نعم. قلت نعم، يعني نعم يا رسول الله تزوجت. انظروا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال
بكر أم ثيب؟
ماذا تزوجت يا جابر؟ هل الزوجة بكر أم ثيب؟ قال جابر
قلت ثيب
يا رسول الله وليست ببكر. فانظروا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل العلماء بأن الصفة الثانية أن تكون ثيب، أن تكون بكر، بقوله صلى الله عليه وسلم هنا الذي سيأتي. قال
فهلا
بكرا تلاعبها، أن الثيب لاعبت الزوج الأول وعلمت، وليس عندها ما عند المرأة البكر في الحياء الموجود. أما البكر فهلا بكر تلاعبها. لماذا؟ لأن البكر ستلاعب هذا الزوج، والزوج أيضا سيلاعبها من جهة أنها تستحي منه، وهو سيبدأ في مداعبتها وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها. بين جابر بأن السبب من عدم نكاح البكر هو أمر مهم يا رسول الله وليس هو لنفسي. فقال
يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن.
نعم. فقال يا رسول الله أنا لي أخوات، فلو تزوجت بكر ستصبح بين أخواتي وتدخل بيني وبينهن، لأنها صغيرة ما جربت الحياة، ولما تجد أنني أميل إلى أخواتي ستأخذها ماذا؟ الغيرة. فقال يا رسول الله عندي، أو قال يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. فهذا فيه مفسدة رأيتها يا رسول الله من عدم زواج البكر، فقدمت على ماذا؟ على الثيب. فقال صلى الله عليه وسلم
فذاك
إذن، يعني كما قلت وكلامك صائب وحق، لأنك لو تزوجت بكر وحالك هذا ستدخل بينك وبين أخواتك ويحصل ما يحصل. أما الثيب فإنها ستقوم بتربية هؤلاء البنات. فلهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر هي أولى، إلا إذا وجدت بعض الصور التي تجعل زواج الثيب أولى من البكر، وإلا فالقاعدة فإن البكر أولى بالتقديم من من؟ من الثيب. قال
إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك.
نعم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر قائلا إن المرأة تنكح، يعني يا جابر إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك، كالحديث الأول. فعليك بذات الدين، فإن كانت صاحبة الدين هذه الثيب فلا شك أنها أولى من ألف بكر، عندها جمال وعندها وعندها، وليست بصاحبة دين. فهذه الثيب التي على دين وخلق لا شك بأنها أولى بكثير من المرأة البكر التي هي صاحبة جمال، ومن المرأة البكر التي هي صاحبة مال، ومن المرأة البكر التي هي صاحبة ماذا؟ حسب ونسب إلى آخره. فهذه تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأحوال. وإلا إذا تساوت هذه الأمور بين الثيب والبكر لا شك في تقديم ماذا؟ البكر، إلا على الصورة التي قد ساقها جابر عليه رضي الله عنه. نعم.
ثالثا أن تكون ولودا.
نعم. أن تكون ولودا. قد يقول قائل ما هذا الكلام؟ تكون ولود وأنا ما يدريني أنها ولود أو ليست بولود؟ هل أخذ هذه المرأة وأذهب بها إلى المستشفيات وأقول انظروا هل هي ولود أو ليست بولود؟ لا، ليس هذا. نعني والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الحديث القائل ذلك في البحث عن الولود من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقدم العقل على النقل، وإنما خذ بعقلك لقول نبيك وأوله التأويل الصحيح. قال الفقهاء وذلك يعرف بسلامة بدنها، ألا تكون مريضة، لأن هذا يؤدي إلى عدم ماذا؟ عدم الإنجاب. وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وخالاتها وعماتها وأمهاتها، واضح؟ لذلك تعرف هل هي ولود أو ليس بولود. هذا هو المراد من قول المصنف أن تكون ولودا، يعني تبحث عن المرأة التي تنجب، لأن هذا فيه خير لك في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من أمر، وهو أو ولد صالح يدعو له، فإذا لم تكن ولود كيف يكون هذا الولد يدعو لك؟ هذا من الأمور التي دعت إلى اختيار المرأة الولود. لماذا؟ حتى يخرج هؤلاء الأبناء على الصلاح، ثم بعد موتك تجد الحسنات تصل إليك وأنت في قبرك، وهذا هو المراد من هذه الدنيا، أنك تخرج من هذه الدنيا وأنت على حسنات، بل تزداد حسناتك وأنت في قبرك، لأن هناك بعد انقطاع وخروج الروح تقف الأعمى، إلا من هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سيأتي فيه حث على كثرة الإنجاب، لا كما يظن بعض الجهلة بأن الإنجاب فيه ما فيه، وبعضهم يدخل في العقيدة نسأل الله العفو والعافية فيقول لو أتى الأبناء من أين آتي لهم بالطعام ومن أين آتي لهم بكذا، وما علم حديث ابن مسعود هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب رزقه، يعني هذا الرزق مكتوب وهو في بطن أمه، لست أنت الذي ستأتي به. فلا شك أن الإسلام دعا إلى التكثير من الأبناء، لأن القوة في ماذا؟ في كثرة الأفراد في الإسلام أو في دائرة أو في الدول الإسلامية، وهذا معروف ومن الأمور المقاسة حتى في زماننا هذا، الدول تخاف من الأخرى إذا كانت ماذا؟ إذا كانت الشعوب كثيرة، أليس كذلك؟ لأن لها نظرة وهيبة. وهكذا تكثير سواد المسلمين أمر مطلوب ومرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم
في حديث أنس عن النبي
هنا للنساء والرجال وليمة مال بتوأمين، ما شاء الله، إذن عقيقة بعد النكاح. نعم أكمل بعد الدرس إن شاء الله، يعني بعد صلاة العشاء ستكون عقيقة للنساء والرجال، النساء شقاق الرجال ولا يزعل. نعم
في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم.
اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فهو حديث عظيم، قال تزوج الودود. من هي المرأة الودود؟ المرأة الودود هي التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقتها في مرضاته، هذا معنى الودود. ما معنى الودود؟ تزوج الودود، المرأة التي تتودد إلى الزوج وتتحبب إليه وتتقرب إليه وتبذل جميع طاقتها لأجل ماذا؟ لأجل رضا هذا الزوج، لأن رضا الزوج لا شك أنه فيه رضا لله سبحانه وتعالى، ومعصية الزوج إنما هي معصية لله كما تعلمون. قال الولود، هذا هو المراد، تزوج الودود الولود بعول، وهذا من صيغ المبالغة، يعني كثيرة الولادة. لماذا يا رسول الله؟ ما الفائدة؟ علل فقال، لأن هذا من صيغ التعليل، فإني بماذا؟ مكاثر بكم الأمم، ولن تكون هذه المكاثرة إلا بماذا؟ إلا بكثرة النسل والإنجاب، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه المكاثرة لا تتم إلا بماذا؟ إلا بكثرة الإنجاب. فلهذا حتى الشارع على اختيار المرأة الولود، قلت وعليه أن يختار المرأة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر. انظر تسره إذا نظر، لا تنظر إليه بوجه عبوس ودائما غضبا، لا، تنظر إليه وهي مبتسمة، ولا تحاول أن تظهر له ماذا ما بها إلا في أوقات عليها أن تختار الوقت المناسب حتى تبين ما عندها. وتطيعه إذا أمر، يعني إذا أمرها لا تقول لا لن أفعل، تطيعه. طبعا الطاعة في المباح وفي المعروف، وليس الطاعة في ماذا في المحرم. وتطيعه إذا أمر، لا تقول لا لا أريد أن أفعل وأنا لا أستطيع وأنت كثير كذا، أبدا. وتطيعه إذا أمر، هذه خير النساء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تخالفه في نفسها، ولا تخالفه في ماذا؟ في نفسها ولا مالها بما يكره. لا تخالفه في نفسها، إذا أراد منها ما يريد الزوج من زوجته فلا تخالفه، هذا المراد. ولا تخالفه في ماذا؟ في نفسها، بل تبذل نفسها لزوجها. قال ولا مالها بما يكره، يعني أيضا ولا حتى في مالها تفعل بما يكره الزوج، بل عليها أن ترضي الزوج في كل صغير وكبير. فإن كانت كذلك كانت في من وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بخير النساء. وإذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بخير النساء كانت إلى الجنة أقرب، لأن هذا الوصف له ماذا؟ له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 38 و800. إذن على الزوج أيضا أن يختار المرأة التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بماذا؟ بما يكره. نعم.
أي الرجال خير؟
نعم، أي الرجال خير؟ لما بين أن الرجل عليه أن يبحث عن المرأة ذات الأوصاف التي قد مرت، قد تقول المرأة وأنا هل هكذا أختار أي رجل؟ أقول لا، الشرع بين لك بأن عليك أيضا أن تختار الرجل. فلو جاءك الرجل صاحب مال ولم يكن صاحب دين فلا تبالي به، لأن الحياة لن تكون سعيدة، وهذا ملاحظ في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان. أيضا لو جاء الرجل وهو صاحب جمال ولم يكن صاحب دين أيضا لا تبالي به، لأن الحياة ستكون كما قلنا في المرأة من التعاسة وعدم السعادة. وكذلك لو جاء وهو فلان ابن فلان ولم يكن صاحب دين، لا والله لا خير فيه هو ولا في حسبه إذا لم يكن صاحب دين. لماذا؟ لأن الخير في الدين. أيضا على المرأة أن تبحث عن هذا الوصف وهو الدين. ولهذا قال أي الرجال خير، هناك رجال هم خير لا شك من رجال. قال المصنف
قال وإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء ما وصفنا فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح.
نعم، فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولي أمر هذه المرأة سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى إن كان يعلم بأن هذا الرجل ليس على دين. بعضهم يعلم بأن هذا الرجل لا يصلي ثم رغم ذلك يقول ما في إشكال إن شاء الله سينصلح، وبعد النكاح لا نجد إلا الطلاح، أليس كذلك؟ دمار. المرأة مسكينة تشتكي وتتصل بالمشايخ، ماذا أفعل يا شيخ؟ زوجي لا يصلي، أطلب الطلاق؟ لا أطلب الطلاق، ماذا أفعل؟ حياتي كذا وكذا، أشعر بكذا، أتألم، لا أنام الليل، إلى آخره. من السبب؟ ولي الأمر. ربما المرأة لا تعلم، كذلك هي عليها ذنب إذا كانت تعلم بأن هذا الرجل لم يكن على صلاح ثم تقول لأبيها نعم أنا موافقة، لا يجوز، بل تقول أبدا لا أقبل بهذا الزوج إذا لم يكن على صلاح. وكذلك بعضهم إلى درجة أنه يعلم أن هذا الرجل له منصب وصاحب مال ويعلم بأنه سكير، نسأل الله العفو والعافية، فيقول ما في إشكال نزوج هذه المرأة، فكأن هذا الولي إنما زوج لماله، أليس كذلك؟ ومن الذي سيتحمل هذا الشقاء والعناء؟ هذه المسكينة الذي هي ضحية بسبب هذا الأب أو هذا الولي. ولهذا يكون هذا الأب آثما عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يختر لابنته واخته الزوج الصالح الذي يعين على الآخرة. ولهذا على المرأة وعلى وليها أن يختار لها الصالح من الرجال، أما لو علم بأن فيه ما فيه ورغم ذلك وافق فإنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى وهناك لن يستطع أن يجيب لماذا فعل ذلك. ولهذا ينبغي أن ينتبه الرجال لهذه المسألة وكذلك النساء. نعم.
في حديث أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه.
نعم، قال لحديث أبي حاتم، وأبو حاتم سلف العلماء في صحبته والصحيح بأنه له صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، انتبه، إذا جاءكم من ترضون ماله، ماله جماله نسبه أبدا، قال إذا جاءكم من ترضون دينه، فقدم ماذا؟ الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا الأمر الثاني، ودائما الدين يكون معه الخلق، تبحث عن ذات الدين الذي معه خلق كخلق الصحابة وكخلق الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم فأنكحوه، أمر منه صلى الله عليه وسلم بنكاح الزوج الصالح. إذا لم نفعل يا رسول الله فماذا ستكون النتيجة؟ انتبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ولي الأمر إذا جاءه صاحب الدين أن يختار صاحب الدين والخلق، ويجب عليه ذلك، وإلا فهو آثم إذا لم يختر في تلك المرأة صاحب الدين والخلق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المرأة مما استرعاها الله عندك، فيجب عليك أن لا تخون هذه الأمانة، وإلا فإنك تأثم بخيانة. يا رسول الله إذا لم نفعل ذلك ما هو الجواب؟ قال
قال إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
نعم، أي فتنة من أن يخرج الأبناء على غير الصلاح، أي فتنة من أن تتشتت البيوت، أي فتنة من أن يضيع المسلمون بسبب هذا النكاح الذي هو ليس بشرعي أو لم يكن على الطريقة الصحيحة، أي فتنة من أن تتألم هذه المرأة في ليلها ونهارها مع أبنائها، أي فتنة من ضياع الأبناء وشتات الأبناء وبعدم صلاح الأبناء يضيع المجتمع. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظروا إلى هذا التشبيه، فساد ليس فساد صغير، تكون فتنة وفساد كبير جدا لعدم اختيار الأسرة الصالحة بماذا؟ في بناء الأسرة، عدم اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة في بناء الأسرة يؤدي إلى ضياع ماذا؟ ضياع المجتمع. لأننا لو رجعنا في تركيبة المجتمع من ماذا يتركب؟ من الأسر. فلو كانت هذه الأسر غير مركبة التركيب الصحيح فماذا سينتج في المجتمع؟ ضياع وفساد، أليس كذلك؟ ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة، يخبرك بأن الفتنة ستقع وسيكون فساد كبير بعدم اختيار الزوج الصالح. قال
ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الآباء وكذلك الإخوان، يعني من له أخت ومن له بنت عليه أن ينتبه لهذه المسألة. بعض الناس يقول أنا أقول لصديقي وأقول لي أن عندي أخت مثلا أو إن عندي بنت، هذا أمر فيه يعني نوع من العار. أقول لا والله، بل هذا هو عين الصواب، أنك تأتي إلى رجل تعلم بأن فيه صلاح، وتعلم بأن هذا الرجل في الظاهر رجل متمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، فتقول يا أخي إذا كان هل لك رغبة في النكاح؟ فإن قال هذا الرجل نعم، تقول له أنا عندي أخت كذا وكذا. أيضا لا تغش هذا الرجل، تقول والله أختي صالحة وهي ليست بصالحة، هذا أمر مهم. لو كانت هذه الأخت ليست بصالحة تقول الحق. فتأتي إلى هذا الرجل وتقول له هل لك في النكاح؟ إن قال نعم تقول له أنا عندي أخت، عندي بنت كذا وكذا وكذا، فتخبره بأنك تريد أن تنكح هذه المرأة له، وهذا ليس فيه عار وعيب والله. هذا ما فعله السلف كما سيأتي، وهم خير القرون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني إلى آخر الحديث، فهم أولى بالاتباع من غيره. بل هذا فيه أجر لك بأنك تأتي إلى من تظن فيه الصلاح وتخبره بذلك، حتى لو كان متزوج كما سيأتي الآن. حتى هذا الرجل لو كان متزوج فتأتيه وتقول له كذا، هل لك رغبة في النكاح؟ فإن قال لك نعم وتعلم فيه الصلاح فتقول له كذا وكذا وكذا، وليس فيه عيب ولا عار كما سيأتي. فإنه سيأتي بأن عمر عرض بنته على من؟ على الأتقياء. انظروا ماذا قال
في حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت
حين قال أن في حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت، يعني صارت أيما وهي التي مات زوجها، قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من من؟ قال
حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن فزاحة السلمي.
نعم، لما مات زوجها خنيس ماذا حصل؟ انظروا ماذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الخليفة الثاني، فعليك أن تتبع ولا تبالي بكلام الناس. إذا كان عمر فعل ذلك فأنت من بجنب عمر؟ انظروا ماذا قال.
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي في المدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة.
انظروا، يقول عمر رضي الله عنه أتيت إلى عثمان فعرضت عليه حفصة. عمر يعرض من؟ يعرض ابنته إلى من؟ إلى عثمان عفان، لأنه يعلم بأن هذا الرجل صالح. فجاءه وقال له هل لك في النكاح؟ هل تريد النكاح؟ عندي كذا وكذا. انظروا ماذا قال. قال
فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي.
نعم، عثمان رضي الله عنه ما رد عمر، قال ما دام عرضت علي حفصة أمهل، سأنظر في أمري، هل أنا أريد أو لا أريد، انتظر علي شيء قليل بعد ذلك أخبرك إن كنت أريد النكاح. فماذا قال؟
ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا.
فقال له بعد أن انتظر وراجع نفسه ووجد أنه لا يريد النكاح، فقال ثم لقيني فقال قد بدا لي. عثمان يقول قد بدا لي، يعني قد ظهر لي بعد التفكير أن لا أتزوج يومي هذا، يعني لا أريد الزواج. ليس لأن حفصة، لا بالعكس، حفصة بنت من؟ بنت عمر، وأنت من يا عمر؟ ولكن ليس لي رغبة في النكاح. فاعذرني يا عمر. وضح لكم؟ فقال إذن نذهب إلى من؟ نذهب إلى الصديق وإلى الحبيب. إلى من؟ إلى أبي بكر. فقال
قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حصة بنت عمر.
نعم. يقول عمر فجئت إلى أبي بكر فقلت يعني لأبي بكر إن شئت زوجتك حصة بنت عمر. فماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر ما استطاع أن يجيب لأنه من المقربين إلى عمر ومن المحبين، فلو قال له لا هذه ستكون يعني فيها ما فيها، يقول ماذا أفعل؟ إن سكت فهذه مشكلة، وإن تكلمت فهي مشكلة. فقال أتركه وكأنني لم أسمع. وسمع فسكت عنه ولم يجب. لكن عمر لكن أبا بكر لماذا لم يجب؟ سيأتي بأنه ليس رد لحفصة وليس رد لأبيها عمر أبدا، لكن علم ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى له يقدم على أمر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد إشارة. وهذا إن دل على شدة حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب أبي بكر لعمر، وحب الصحابة، أليس كذلك؟ فانظروا الآن ماذا حصل. يقول فصمت أبو بكر، فلما صمت أبو بكر عمر أصابه ما أصابه من الغيظ. لماذا؟ قال
فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي
شيئا، يعني ما قال كما قال عثمان، سكت، لم يقل لي سأمهلني أيام ثم إن شاء الله أجيبك بعد تلك الأيام، سكت، لا قال نعم ولم يقل لا، علقني، أليس كذلك؟ قال وكنت أوجد منه ماذا؟ أو جد، وقال وكنت أوجد عليه مني على عثمان، وكنت أوجد يعني أصابني ما أصابني، وسأبين لكم ما معنى هذه الكلمة، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجدت عليه في نفسي على أبي بكر أكثر من عثمان. صحيح عثمان وجدت بعض الأمر أنه ردني، لكن قبلت ربما ليس له في النكاح، لكن أبا بكر صمت، هذا أصابني لأنني وجدت عليه في نفسي أكثر من عثمان. قلت قال الحافظ في الفتح في المجلد التاسع في 83 أي أشد غضبا، أي أشد غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، يعني غضبت على أبي بكر أشد من غضبي على عثمان. لماذا؟ لأنه لم يقل لي نعم ولم يقل لي